بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في الحديث حول التورية والمعاريض واللحن في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث عن الجهة الثانية والتي عنونت بأنها عرض شواهد على وقوع التورية واللحن في كلام المعصومين صلوات الله عليهم، وقلنا بأنه يمكن تقسيم ما ورد في النصوص إلى قسمين: القسم الأول ما يشير فيه الأئمة الأطهار عليهم السلام إلى وقوع اللحن والتورية في كلامهم بنحو العموم والأسلوب الكبروي، وقد ذكرنا بعض النصوص على ذلك. الثاني ما تضمنت النصوص التي تضمنت ذكرا لتطبيق وقوع التورية في كلامهم، وهي الروايات التي تدل على القضايا التي استعمل فيها الأئمة عليهم السلام التورية، إما ببيانهم أو لشهادة القرائن على كونها تطبيقا لفكرة التورية كاختلاف الأحاديث ونحوها. أما القسم الأول ونعني به ما دل على وجود أساليب خاصة لهم عليهم السلام في بعض أقوالهم ربما يختلفون فيها عن الأشخاص العاديين، ومن نماذج ذلك النصوص التي تضمنت أن لكلامهم عليهم السلام 70 وجهان وهي على طوائف 3. وقد أشرنا إلى الطائفة الأولى النصوص التي تضمنت الحث على فهم كلامهم لأجل اشتمالها على 70 وجها وهي متعددة. الطائفة الثانية النصوص التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام يتكلمون على 70 وجها ولهم من جميعها المخرج دون أن تشتمل على الحد المذكور في الطائفة الأولى، وقد وردت هذه النصوص في كتابي البصائر والاختصاص للشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة. وقد ذكرنا احتمالين في المقصود من 70 وجها في كلامهم عليهم السلام: الأول الإشارة إلى الأجوبة المتعددة والمتكثرة لفظاً ومعنى الصادرة عن الإمام عليه السلام، فيمكن للإمام أن يجيب عن سؤال واحد 70 جواب تختلف كلها في المعنى واللفظ معاً دون أن يقع بذلك في محذور الكذب أو إظهار أمر يلزم عليه كتمانه، فلا يبين ما توجد مصلحة في كتمانه ولا يكذب، وهذا هو المقصود بقوله عليه السلام: ولنا من جميعها المخرج، يعني تكون الإجابات الصادرة من الإمام عليه السلام صادرة بنحو التورية نظير ما يذكر جوابا عن سؤالين: هل زيد في الدار؟ المصلحة تقتضي كتمان وجوده في الدار، يمكن أن يجاب عن ذلك فيقول: لقد ذهب صباحا إلى المسجد، أو يقول: ليس ها هنا في هذه الدائرة، ويشير إلى نقطة معينة. ده احتمال. احتمال الثاني أن يكون المقصود من ذلك هو الإجابات المتكثرة معنى اللفظ واحد لكن المعاني متكثرة، فاللفظة الواحدة قابلة للحمل على معان مختلفة على البدل كما في اللفظ المجمل. مثلا لو قلت رأيت العين، العين لفظ واحد لكن معاني متعددة، عين الركبة، العين الباصرة، العين النابعة، عين الذهب. خب، ففي جميع هذه الموارد اللفظ واحد لكن المعاني متكثرة ومتعددة. اللفظة الواحدة قابلة للحمل على معاني مختلفة على البدل، نظير اللفظ المجمل، فيمكن أن يراد به هذا المعنى ويمكن أن يراد به ذاك. قلنا أيضا فيما مضى بأن الروايات في هذا المجال مختلفة، فلا يمكن تفسيرها جميعها بتفسير واحد كما فعله الأعلام، بل ظاهر بعضها الظهور في المعنى الأول كالرواية التي ذكرناها في الدرس الماضي، فإن الظاهر من قوله عليه السلام أتكلم على 70 وجها هو اختلاف الوجوه لفظا ومعنى. طيب، أعود لاستكمال الروايات الواردة في هذه الطائفة وهي الطائفة الثانية. من الروايات أيضا معتبرة حمران ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذه الرواية واردة في كتاب بصائر الدرجات حديث الخامس صفحة 349 طبعة القديمة المرفوعة في مجلد 1. زين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني أتكلم على 70 وجها لي من كلها المخرج، أتكلم على 70 وجها لي من كلها المخرج. الكلام أيضا أن في هذه الرواية محتملان، احتمال الأول أن يكون المقصود تكثر اللفظ والمعنى، احتمال الثاني أن يكون المقصود اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، الوجهان الذي ذكرتهما قبل قليل. أيضا من النصوص ما عن حمران أيضا قال سمعته يقول إني لأتكلم على 70 وجها لي في كلها المخرج. الكلام الكلام لدلالة التعبير المذكور على التالي، على أن المقام مقام تعدد مقام تعدد ألفاظ وتعدد معاني، ويحتمل وحدة في اللفظ وتعدد في المعنى. أيضا من الروايات ما عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأتكلم على 70 وجها. هنا ينبغي الالتفات إلى أن هذه النصوص جميعها ظاهرة في كون المقصود منها هو المعنى الأول من المعنيين اللذين سبقت الإشارة منا إليهما، يعني تشير إلى تعدد اللفظ والمعنى وتكثر اللفظ والمعنى. نعم، هناك قسم آخر من النصوص ظاهر في تعدد المعنى فقط دون اللفظ، يعني اللفظ واحد إلا أن المعنى متعدد، يقبل اللفظ الحملة والانصراف إلى 70 معنى، وذا المعنى الثاني. من الروايات رواية علي بن أبي حمزة البطائني، والمفروض أنها ضعيفة سندا لما قلناه غير مرة من عدم البناء على وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني. دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام، فبينا نحن قعود إذ تكلم أبو عبد الله عليه السلام بحرف واحد، فقلت في نفسي من المتكلم؟ علي بن أبي حمزة يا شيخ عاطف. هذا مما أحمله إلى الشيعة، هذا والله حديث لم أسمع مثله قط. فنظر في وجهي ثم قال إني لأتكلم بالحرف الواحد، إذن اتحاد في اللفظ. ها إني لأتكلم بالحرف الواحد لي فيه 70 وجها. إذن واضح بأن المقام مقام تعدد المعنى واتحاد اللفظ. وإن شئت أخذت كذا وإن شئت أخذت كذا. فالرواية كما عرفت إذن تدلل على اتحاد اللفظ وتكثر المعنى. أيضا في سند الرواية محمد بن سنان، وهو مورد خلاف بين الأعلام، وإن كان المختار في نظرنا البناء على ضعفه، ولا أقل من كونه مجهولا بعد تعارض التوثيق والتضعيف. مثله في الدلالة أيضا صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موجودة في بصائر الدرجات صفحة 349 حديث 4. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا لنتكلم بالكلمة لها 70 وجها، لنا من كلها المخرج. أيضا هو واضح الدلالة على المدعى، نظير دلالة حديث ابن أبي حمزة الذي قرأنا قبل قليل، النص في تعدد المعنى واتحاد اللفظ. نعم، قد يتأمل في متن الحديث بسبب مقايسته مع ما رواه حمران في نفس الباب حديث 15، وهما من قبيل القسم الأول، لكن بعض الرواة لكن بعض النساخ لم يملك القدرة على التمييز بين القسمين فأدرجه ضمن القسم الثاني، مع أن من الممكن أن يكون مختص بالقسم الأول. مثل هذين النصين في الدلالة أيضا ما رواه أبو بصير، والرواية واردة في بصائر الدرجات صفحة 349 حديث 7. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إني لأتكلم بالكلمة الواحدة لها 70 وجها، إن شئت أخذت كذا، وزاد في البحار، وإن شئت أخذت كذا، يعني خيرت، تبغى تأخذ بهذا الوجه، تبغى تأخذ بهذا الوجه، تبغى تأخذ بالوجه الثالث، ما شئت. نعم، الرواية ضعيفة السند لاشتمالها على محمد بن سنان، الواقع في سندها. طيب، تحصل مما تقدم انقسام نصوص الطائفة الثانية من حيث الدلالة إلى قسمين، بعضها يدل على أن الأمر الواحد لهم عليهم السلام في بيانه 70 وجها، بعضها الآخر يدل على أن الكلمة الواحدة عندهم عليهم السلام لها 70 معنى. وعلى كلا الاحتمالين ذلك منهم صلوات الله عليهم تورية وسترة وليس كذبا. الطائفة الثالثة، المفروض أننا نتحدث عن النصوص التطبيقية. طيب، الطائفة الثالثة جملة من النصوص التي قد تشتمل على توضيح المراد من هذه الجملة مضافا إلى تضمنها لها، مثل رواية أبي بصير المنقولة في رجال الكشي بسند صحيح، وإن رويت في الكافي بسند ضعيف بمعلى بن محمد، قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده: إن سالم بن أبي حفصة وهو من كبار الزيدية يروي عنك أنك تتكلم على 70 وجها، لك من كلها المخرج. فقال: ما يريد سالم مني؟ أيريد أن أجيء بالملائكة؟ فوالله ما جاء به النبيون. ولقد قال إبراهيم عليه السلام إني سقيم، والله ما كان سقيما وما كذب. ولقد قال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا وما فعله وما كذب. ولقد قال يوسف عليه السلام إنكم لسارقون، والله ما كانوا سارقين وما كذب. إذن بين الإمام عليه السلام في الناس الوجوه 70 التي يخرج بها الإمام عن الكذب، وأنها من قبيل التورية، وقد استشهد لذلك بما صدر عن نبي الله إبراهيم عليه السلام ونبي الله يوسف عليه السلام، وإنه يمكن من خلال ذلك الجواب عن مسألة 70 جوابا. ما ذكره عليه السلام ينسجم تماما مع المعنى الأول الذي تقدم ذكره لبيان معنى 70 وجها من تعدد اللفظ وتعدد المعنى. مثل ذلك أيضا رواية المحاسن والبصائر عن عبد الأعلى المردد بين عبد الأعلى بن أعيان وعبد الأعلى مولى آل سام، قال سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي فإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة وجوه. فقال علي بن حنظلة يا أبا محمد هذا باب قد أحكمناه، يعني بعد عرفنا الآن أن المحتملات 1 2 3 4. فسمعه أبو عبد الله عليه السلام فقال له لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس يجري إلا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس، شاهدنا، ومن الأشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، يعني يمكن أن يكون لفظ واحد وتكون له معاني متعددة ومتكثرة، وهذا منها دل ذكرتانا، والله إن له عندي 70 وجها. خب، هذا النص أيضا من قبيل القسم الأول من الطائفة الثانية الظاهرة في تعدد اللفظ والمعنى، وفيه دلالة على أن مجال التورية وإلقاء الكلام على وجوه متعددة يختص بالموسعات فقط دون المضيقات، لأنها لا تحتمل المضيقات إلا وجها واحدا. طيب، الآن نريد أن نتصور الوجوه المتعددة للكلمة الثانية وهو المعنى الثاني الذي ذكر أو ورد في القسم الثاني من الطائفة الأولى. ما هي الوجوه؟ أقول عندنا وجوه، الأول أن يكون المقصود من عدم استخدام الأئمة عليهم السلام في بيانهم الحكم الواقعي ألفاظا صريحة أو ألفاظا تعد نصا لا تحتمل معنى آخر، بحيث لا يكون لهم مجال لتأويلها أو نقل كلامهم لمخالفهم، أو يكون المخالف حاضرا في المجلس معهم بحيث يترتب على ذلك بعض المحاذير. لا، الإمام عليه السلام يختار ألفاظا زين أو يختار لفظا يحتمل معنى آخر غير المعنى الظاهر منه حتى يتمسك به الإمام عليه السلام عند الضرورة فيكون مخرجا له وأنه مقصوده وليس المعنى الظاهر منه. ويظهر هذا واضحا من رواية أبي بصير التي قرأناها قبل قليل والتي جاء فيها إن شئت أخذت بكذا وإن شئت أخذت بكذا. خب لم يكن هذا المعنى هو الظاهر من العبارة المذكورة، فلا يتصور وجود معنى محتمل آخر غيره فيها، لا أقل هو أظهر الوجوه المحتملة، لو لم يكن هو الظاهر لا أقل هو أظهر الوجوه. الوجه الثاني لتصوير التعدد للكلمة الواحدة أن يكون المراد أن الكلام الذي يلقيه الإمام عليه السلام خب كلام مجمل يحتمل معاني ووجوها وجوها متعددة متساوية كاللفظ المشترك. لو كانت المصلحة تقتضي كتمان الحكم طيب الواقعي فيلقي مثل هذا الكلام المجمل بحيث لا يلتفت المخاطب للمعنى، لأن اللفظ يشتمل على احتمالين متساويين أو أكثر، فيمكنهم اختيار أي واحد من المعاني المتعددة، وهذا التفسير محتمل. إن قلت ما هو الفارق بين الوجه الأول والوجه الثاني؟ قلت يختلف الوجه الثاني عن الوجه الأول أنه في الوجه الأول كان لللفظ ظهور في معنى واحد وإن احتمل معنى آخر، أما في هذا الوجه الثاني فليس له ظهور في معنى واحد دون البقية، بل جميع المعاني متساوية. انجي إلى الثالث، مو قلنا عندنا تصوير الوجوه المتعددة للكلمة الواحدة، ذكرنا الوجه الأول ذكرنا الوجه الثاني، الآن كلامنا في الوجه الثالث وهو ما اختاره السيد اليزدي الطباطبائي صاحب العروة قدس سره في رسالته في التعادل والتراجيح بالنسبة للنصوص التي سبق نقلها، وحاصله أن يلتزم بأن عوامل الكتمان للحكم الواقعي متوفرة في المقام حتى لا يكون بيان الإمام عليه السلام للحكم الظاهري المخالف للواقع كذبا، يقصد عليه السلام معنى تأويلي صحيح يحمل كلامه عليه. يختلف الوجه الثالث عن الوجه الأول بأن إلقاء ما يخالف بظاهره الواقع وإرادة خلاف الظاهر من الوجوه التأويلية، فاللفظ له معنى ظاهر إلا أن الإمام عليه السلام لا يريد هذا المعنى الظاهر، بل يريد المعنى الذي هو خلاف ظاهره، لأنه المعبر عنه بالحكم أو لأنه المعبر عن الحكم الواقعي، فإنه كان بإلقاء نفس الواقع لكن مع وجود طريق للتخلص منه باختيار لفظ غير صريح فيه. إذن اللفظ له معنى، الإمام عليه السلام يريد جدا هذا المعنى الظاهر لأنه الذي يعبر عن الحكم الواقعي، مع أن لللفظ محتملات أخرى يمكن للإمام عليه السلام أن يتمسك بها في مقام التخلص من شر الأعداء ودفعهم عن نفسه. كيف ما كان ذكر هذه الاحتمالات، قد يقول أحدكم ما هو الغرض من ذكر هذه المحتملات في المقام؟ قلت الغرض من ذكر هذه الاحتمالات في مدلول التعبير الصادر منه عليه السلام هو محاكمة ما ذكر من معنى فيها، فقد التزم السيد اليزدي بأن هذا التعبير الصادر من الإمام عليه السلام ظاهر في كثرة المعنى مع وحدة اللفظ، يعني المعنى الثاني المتقدم ذكره للسبعين وجهان، بينما ذهب آخرون أنه ظاهر في تعدد اللفظ والمعنى. يلاحظ على ما اختاره السيد اليزدي أولا أن روايات الباب كما عرفنا على قسمين، بعضها وهو الأكثر يرتبط بكثرة اللفظ والمعنى، يعني المعنى الأول للسبعين وجهان الذي تقدم ذكره فترتبط بالتورية على وجوه متعددة، وبعضها الأقل يرتبط ببيان الحكم الواقعي مع عدم اختيار لفظ صريح لا يقبل التأويل، يعني المعنى الثاني وهو وحدة اللفظ وكثرة المعنى. ثانيا، لا توجد عناية في إلقاء كلام يخالف بظاهره الواقع مع إرادة الواقع بوجوه تأويلية، وإن كانت الشواهد لا تؤيد هذا المعنى. مثلا، لا يمكن تنزيل روايات الطائفة الأولى والتي تتضمن تحريضا وحثا على فهم معاني كلماتهم على إرادة هذا المعنى، لأن إرادة وجوه تأويلية متعددة مع كون ظاهر الكلام الملقى على وفق رأي العامة لا دخل له في الفقاهة بوجه من قريب أو بعيد. أما الروايات الظاهرة في المعنى الثاني وهي الروايات التي تحث على معرفة معاني كلماتهم فربما تكون مؤيدة للمعنى الثاني، وكان يشتمل على روايتين فقط. يمكن أن نضيف رواية ثالثة لهما وهي رواية داود ابن فرقد الواردة في معاني الأخبار، لكن مشكلتها أنها مرسلة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. طبعا هذه الرواية تدل على مطلب مهم جدا، مفاده أن قوام الفقه بالتأمل العميق في خصوصيات الكلام والتوصل إلى المراد الواقعي منه من خلال التعرف على القرائن المقالية والحالية المحتف به حين الصدور، مثل التدقيق في وجنات وجهه، فلتات لسانه، وغيرهما من الصفات التي قد تساعد على معرفة المعنى. وأما الروايات الظاهرة في المعنى الأول فإن رواية أبي بصير تشير إلى وقوع التورية في كلامهم، والثانية رواية علي بن حنظلة فإنها تدل على أنهم عليهم السلام يجيبون في الأمور الموسعة بأجوبة متعددة، مثل وقت الصلاة فيمكن لهم أن يأذنوا في تقديمها أو تأخيرها وإن كان لأجل عذر عرفي كالسفر مثلا، كما أن عدد النوافل من الموسعات، وهكذا. ولعل من هذا حمل قضية الإمام الكاظم عليه السلام مع الوزير علي بن يقطين في قضية الوضوء حينئذ. أما في المضيقات فلا تصلح الإجابة فيها إلا على وجه واحد، مثل وقت الجمعة، وقد جاء ما يقرب من ذلك في رواية عبيد بن زرارة والتي تقدمت في موضعين. الموضع الأول قوله: والذي أتاك به أبو بصير من صلاة 51 والإهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وما أمرناك من أن تهل بالتمتع، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم، ولا يخالف شيء منه الحق ولا يضاده، والحمد لله رب العالمين. إذن بعد التعبير صريح وواضح في المدعى. الموضع الثاني قوله عليه السلام: فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعاني توافق الحق. خب، ليس المراد طبعا بموافقة الحق موافقته بالجملة، بل المقصود هو الموافقة في الجملة. وقد توضح أن المراد بالأجوبة لفظا ومعنى، خب عفوا، وقد اتضح أن المراد بالأجوبة لفظا ومعنى، خب، فهي تصلح أن تكون ماذا؟ تصلح أن تكون شاهدا للمعنى الأول. الحاصل إن هذه النصوص تدل على وقوع التورية واللحن في كلماتهم عليهم السلام، كما أن فهم التورية وما يرتبط بها له دخالة في الفقه، وسوف تأتي الإشارة لهذا المطلب بصورة مستقلة إذا ساعدت الحياة إن شاء الله. وفقا لما ذكرنا سوف تكون النصوص دالة على كلا المعنيين، ولن تكون منحصرة دلالتها على أحدهما دون الآخر، كما ذهب إلى ذلك السيد اليزدي قدس الله تربته. أما القسم الثاني من الشواهد على وقوع التورية في كلماتهم عليهم السلام، وهي الروايات التطبيقية حيث طبق الإمام عليه السلام استعمال التورية في كلامه، إما بتصريحه صلوات الله عليه بذلك فيصرح بإرادة خلاف الظاهر، أو باستظهار ذلك من اختلاف الروايات، فإنه من خلال مجموع الروايات واختلافه ما يتوصل الإنسان إلى استخدام التورية فيها. على أي حال، القسم الثاني عندنا فيه أيضا أمران، أحيل الحديث عن هذين الأمرين للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.